لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض بعض المواعظ التي قالها تلاميذ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونذكر بعض الفوائد والحكم والدرر المستفادة من هذه المواعظ. وموعظتنا اليوم بارك الله فيكم موعظة جميلة ذكرها ورواها ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن الربيع بن خثيم رحمة الله تعالى عليه، أنه سمع رجلا يلاحي رجلا، يعني يجادل الرجل، فقال: مه، لا تلفظ إلا بخير، ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمعه من غيرك، فإن العبد مسؤول عن لفظه، محصي عليه ذلك كله، أحصاه الله ونسوه. أحبة الكرام، هذه الموعظة الجميلة قالها هذا التابع الجليل الربيع بن خثيم، ومر معنا في حلقات ماضية ذكر تعريف موجز بهذا التابعي، وأنه من تلاميذ الصحابة الجليل عبد الله بن مسعود. في هذه الموعظة، الربيع بن خثيم وجد رجل يجادل رجل آخر، ومعروف بارك الله فيكم في المجادلة قد ترتفع الأصوات، ويمكن بارك الله فيكم الإنسان يستخدم أساليب في الكلام ما تكون مناسبة وما تكون مقبولة. فالربيع بن خثيم يوم شاف مثل هذا الموقف على طول نصح هذا الرجل الذي يجادل غيره، فقال: لا تلفظ إلا بخير، ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمع من غيرك، ثم بين له أن الإنسان مسؤول عن كلامه، وهذا الكلام يحصى عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه. أحبتي الكرام، أحيانا تقع بيننا وبين الآخرين بعض أنواع المجادلة، وأحيانا تكون هذه المجادلة بين الأصدقاء والزملاء، وربما كانت هذه المجادلة عبارة عن حوار عادي جدا بين الإنسان وبين أخوه وصديقه وزميله، ما عندك إشكال إلى الآن والأمور طيبة جدا، ولكن ربما في بعض الأحوال يتطور هذا الحوار إلى مجادلة ساخنة وحامية جدا في بعض المواضيع التافهة واليسيرة. لابد علينا هنا أن نتوقف، هذا الحوار لابد أن يتوقف. ليش بارك الله فيكم؟ إذا وصلنا بارك الله فيكم إلى هذه الطريقة من الخطاب وهذه الطريقة من الكلام، الأول يقول كلمة والثاني يرد عليه، والثاني يقول كلمة والأول يرد عليه بأسلوب خشن وبأسلوب غير مناسب، هنا سيدخل الشيطان الرجيم، وكم من شر بارك الله فيكم وقع وحصل بعد هذه المجادلات العظيمة بسبب سوء كلام هذا المجادل. أحيانا بعض الناس في وقت المجادلة يستخدم ألفاظ وأساليب ربما ترتب على هذا الأسلوب أن يفشل الخصم قدام الناس، فهنا ذاك الرجل الثاني ما ينسى هذه الكلمة ويحطها في قلبه، وبعد ذلك يتولد الشر العظيم. لذلك لابد أن نعرف بارك الله فيكم متى يتكلم الإنسان بالكلمة، ومتى يتوقف الإنسان عن الحوار وعن المضي قدما في هذه المجادلة، لأن أحيانا وراء بعض الحوارات شرور ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بارك الله فيكم لو سألنا أنفسنا هذا السؤال: أنا ليش أجادل أخوي؟ ولماذا أجادل أختي؟ ولماذا أجادل والدي؟ نشوف بأن موضوع الحوار وموضوع الكلام لا يساوي أي شيء، موضوع تافه جدا جدا. يجلس الإنسان يحرق أعصابه ويحرق أعصاب الآخرين ويتوتر ويوتر اللي وياه بسبب موضوع لا ناقة له فيها ولا جمل، ما يستفيد من هذا الحوار أي شيء. طيب لماذا الإنسان يتكلم بهذه الطريقة؟ شوف بعض أنواع المجادلة التي تقع أحيانا بين بعض القرابة، وربما ترتب على هذه المجادلة شرور ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني واحد جادل مجموعة بارك الله فيكم في مجموعة واتساب، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم احتد هذا النقاش وصار كلام، فطلع من هذه المجموعة وأقسم وقال بأن زوجته طالق إن رجع مرة ثانية إلى هذه المجموعة. هذه قصة واقعية بارك الله فيكم، ومسألة حقيقية وقعت لبعض الناس. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه لطبيعة هذه الحوارات التي تقع والتي لا تساوي أي شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يضمن بأن الإنسان الذي يترك الجدال وإن كان محقا له بيت في أطراف الجنة، لأن وراء الجدال أو ما يترتب على الجدال يكون فيه الشر العظيم والشر الكبير والعياذ بالله، وربما سفكت بعض الدماء وأزهقت بعض الأرواح بسبب حوار حول موضوع فارغ، الأول على كلمة والثاني رد عليه، والأول رد بأسلوب جاف والثاني رد عليه بأسلوب أقبح وأسوأ، ثم وقع الشر العظيم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، على الإنسان بارك الله فيكم أن ينتبه لحواره وكلامه ويغلب جانب العقل والهدوء والرزانة. لذلك يقولون: اخسر جولة لكن لا تخسر معركة. يعني الإنسان ممكن يسكت في حوار معين حتى ما يخسر علاقته مع أخوه، وحتى ما يخسر علاقته مع زميله، وحتى ما يخسر علاقته مع والده، ويشتري راحة باله. فإذا كان الإنسان عاقل كانت هذه الحوارات طيبة ومفيدة، وسكوتك لا يعني الهزيمة، وسكوتك لا يعني الضعف، وسكوتك لا يعني أنك خلاص ما تقدر تكمل هذا الحوار، ولكن السكوت أحيانا يعني إن هذا الإنسان عاقل ويثمن الكلام ويعرف كيف يمسك نفسه وعنده خلق الحلم وخلق الأنات. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، في موضوع المجادلة أنبه نفسي وأحبتي الكرام، من أكبر الأخطاء إنك تجادل بعض كبار السن. أحيانا بعض كبار السن يكون عنده بارك الله فيكم مشاعر فيها شيء من يعني الحساسية، يتحسس من أي كلمة. فلذلك إذا أنت ناقشته وجادلته وبينت له قدام الناس أن كلامك خطأ، ربما تأثر بهذا الكلام تأثر كبير جدا جدا. فلذلك لا تبين له أن رأيك خطأ وأن أنت ما تفهم شيء وأن هذا الموضوع أنت فاهمنه غلط. ممكن تجادل هذا الإنسان وتوقف النقاش معه، تقول له: يا فلان الفلاني، محتمل أن يكون كلامك صحيح، بنتأكد وبنستفسر أكثر. فشوف أنت بهذه الطريقة احتويت الموقف وتكلمت معه بكلام طيب وكلام هادئ وكلام جميل وما عنفته في الكلام. أحيانا تشوف بعض الشباب كيف يناقش أبوه في المجلس، يناقش أبوه برفع صوت، يناقش أبوه بصراخ. طيب يصلح مثل هذا الأمر؟ يقولك أبوه يقول كلام غلط. يا أخي وين قال كلام غلط بارك الله فيك؟ هذا أبوك، لا تجادل وايد. طيب اسكت، قول إن شاء الله نشوف الموضوع بإذن الله ويستوي خير، وتحدي هذه المسألة بكل سهولة وبكل سلاسة بإذن الله عز وجل. وتشوف أحيانا حتى بعض الناس يوم يحاور أبوه في بعض تطبيقات التواصل يتكلم كأنه مع واحد من ربعة في الميلس، يعني ما يراعي أن هذا أبوه لازم يحسن الكلام والخطاب والحوار معه. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه ويثمن الكلام، وكبار السن حالهم مو بحال سائر الناس، ولهم حق علينا بأن نحسن الكلام معهم. ثم أيضا أحبتي الكرام، في بعض أنواع الحوار لابد أن العقلاء يتدخلون. هنا الربيع بن خثيم شاف هذا الرجل يجادل آخر وتدخل مباشرة بالنصيحة. أحيانا أنت تكون حاضر في مجلس تشوف بأن الحوار بدأ يأخذ أبعاد أخرى، لابد يكون عندك نوع من أنواع سرعة البديهة، تعرف توجه في دفة الكلام لموضوع آخر حتى تدرأ الفتنة وحتى تخفف الشر. أما بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى الحوار بدأ يتجه إلى اتجاهات أخرى، سوى نفس ما تسوي بعض القنوات الإعلامية، سكب الماء على الزيت فتشتعل النار بين المتخاصمين أكثر وأكثر. يعني شاف الأول متواقع مع الثاني، بعض الناس يقول لك خله بزيده، بخليه يعصب أكثر وأكثر، بخلي هذا الحوار يولع نار. طيب هذا الكلام غلط وهذا الكلام مو بصحيح، يمكن هذا الإنسان عند الضغط، يمكن هذا الإنسان بعد هذا الحوار يتلفظ بألفاظ يغلط فيها في الكلام والثاني ما يسكت ويترتب على هذا الشر العظيم. لذلك لابد على الإنسان أن يكون واعي ويكون بارك الله فيكم بعيد عن هذه الأساليب السيئة والقبيحة. وإذا شفت بارك الله فيك أي واحد مثلا في المجلس عندك بدأ يتحاور مع الآخرين بأسلوب فيه سخرية وأسلوب فيه رفع صوت وأسلوب غير مناسب، لابد توقف عند حده وتقول له يا فلان ترى ما نسمح في مجلسنا بأن نتكلم مع الناس بهذه الطريقة، أو على أقل تقدير أنك تغير الكلام حتى تهدى السالفة وتتجه الأمور إلى بر الأمان كما يقال. لأن أحيانا كما يقال ومعظم النار من مستصغر الشرر، أحيانا بعض الأشخاص بسبب موقف عابر جدا قد يوصل إلى مرحلة ربما ارتكب بعد هذا الموقف بعض الجرائم الخطيرة وبعض المسائل الكبيرة. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا رأيت بأن هذا الحوار بدأ يأخذ طريق مغلق، يعني الآن صرت أنا ما أقدر أوجه بارك الله فيكم، لابد أوقف هذا الحوار أو أخرج من هذا المجلس. نعم بارك الله فيكم، لأن أحيانا يكون الكلام عنيف جدا وقاسي جدا، وصرنا نعرف أن كل واحد يخاصم الثاني ومقصود الانتصار للنفس وما يبون يوصلون لنتيجة معينة. وقف هذا الموضوع واحزم مباشرة. طيب ما تقدر تسوي أي شيء؟ قل يا جماعة اسمحوا لي أنا بطلع. يقولك ليش طالع من الميلس؟ قل أنكم بتتكلمون بهذه الطريقة، لا تدخلوني في مشاكلكم وأبعدوني عن هذه النوعية من أنواع الخصومات. وهذا الأمر يحتاجه الإنسان حتى في بيئات العمل. أحيانا يأتيك واحد ويتكلم على الناس بكلام قبيح وكلام سيء، وقف عند حده. طيب استمر هذا الإنسان ولا يا فلان سامحني لابد أني أغادر هذا المجلس لأن كلامك سيضرني في ديني وفي آخرتي. لذلك لابد علينا يكون عندنا شخصية قوية ويكون الإنسان عنده جرأة أن يواجه من يتكلم على الناس بالكلام السيء والكلام القبيح. أحبتي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة التي قالها التابعي الجليل والعابد المعروف الربيع بن خثيم لما سمع رجلا يجادل رجلا فقال: مه، لا تلفظ إلا بخير، ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمعه من غيرك، فإن العبد مسؤول عن لفظه، محصي عليه ذلك كله، أحصاه الله ونسوه. أحبتي الكرام، في هذه الموعظة تنبيه لنا جميعا أن الكلمة التي نتكلمها سنسأل عنها عند الله عز وجل. لذلك علينا ألا نتكلم في أي شيء وفي كل شيء، والإنسان يضبط نفسه ويضبط لسانه وينتبه بارك الله فيكم أن الكلام من عمل الإنسان، فإما أن تتكلم بخير وإما أن تسكت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا أقول هذا الكلام؟ بعض الناس في موضوع الكلام كأن ما عنده خطوط حمراء، كأنه يظن بأن هذا الكلام لا يدخل في ضمن العمل اللي بيتحاسب عنه عند الله عز وجل، وكأنه يظن أن هذا الكلام عادي جدا وأن ما في حساب ولا سؤال ولا جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه ظن خطأ وتصرف خطأ وليس بالصواب. يمكن الكلمة اللي يقولها الإنسان تكون سبب في دخولها الجنة، ويمكن كلمة واحدة يقولها الإنسان تكون سبب في أن تفسد على الإنسان دينه ودنياه والعياذ بالله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قصة الرجل اللي كان يعني رجل مع أحد أقاربه، وذاك الرجل كان عاصي، فواحد اتكلم على العاصي هذا وقال له: والله لا يغفر الله لفلان. فالله عز وجل قال من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فالله سبحانه وتعالى غفر له وأحبط عمل المتكلم. يعني أحيانا الكلمة قد تكون سبب في حبوط العمل والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن ينتبه للسانه وأن يضبط لسانه قدر الاستطاعة، وأن لا يتكلم في كل شيء. يعني بعض الناس إذا تبغى يتكلم في الرياضة تكلم، في السياسة تكلم، في الدين تكلم، في التجارة يتكلم، في أخبار الناس يتكلم. يعني معقول أنت ضابط كل هذه المسائل؟ معقول أنت تحسن الكلام في جميع هذه الأمور؟ تشوف أحيانا مثلا بعض المحللين الماليين تسأل عن موضوع طبي يقولك اسمح لي أخوي أنا جانبي جانب مالي لا يمكن أتكلم عن الجانب الطبي. لكن بعض الناس ما يترك شيء إلا ويتكلم فيه، طلبوا من الناس أن يبدي الرأي أو ما طلبوا يخوض في أي موضوع، وهذا ليس من التصرف السديد وليس من العقل الراجح الصحيح. لذلك الإنسان لابد أن يضبط لسانه وألا يتكلم في أي شيء. لذلك عمر بن عبد العزيز بارك الله فيكم يقول من عد كلامه من عمله قل كلامه. يعني الإنسان إذا فكر وعرف أن هذه الكلمات سيحاسب عليها عند الله عز وجل بيكون كلامه قليل، لأن ما يريد يوم القيامة أن ميزان سيئاته يكون ثقيل، لأن فيه غيبة ونميمة وحشف الناس والكلام عليهم والخوض في أعراض الناس. لذلك على الإنسان أن ينتبه، لأن أحيانا بعض النقاشات تستوي، طيب شو الموضوع؟ الموضوع الأول مو بفاهم فيه والثاني مو بفاهم فيه، وكلاهما يتناقشان في موضوع ما في أحد ضابط هذا الموضوع، هذا من الكلام الزائد والكلام الذي لا ينفع. لذلك يقولون الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. عندك كلمة خير تقولها قول بارك الله فيك وتكلم بالكلام الطيب فليقل خيرا. طيب ما كان عندك كلمة الخير هذه أو ليصمت، يسكت الإنسان يقول أنا ما أدري لا تدخلوني في هذا الموضوع، والله ما أطيبها على القلب وأبردها على القلب، لا أدري انتهى الموضوع، يا فلان شو رأيك في الموضوع الفلاني والله ما أدري. واحد أذكر بأنه سئل عن موضوع معين فقال لهم يا جماعة أنا تخصصي في غير هذا المجال، عندكم سؤال في تخصصي بجاوبكم تخصص مطاعم وغير ذلك، أما تريدون أتكلم عن بعض الأمور السياسية والأحداث العالمية أنا مالي في هذه المواضيع. فلذلك يقولون للكلام شهوة، يعني الإنسان عندما يتكلم ويلفت الأنظار وإنك كأنه فاهم في كل شيء هذا الأمر له متعة على قلب الإنسان، ولكن الإنسان يعلم بأنه سيسأل عن كل كلمة يتكلمها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك إن كانت عندك كلمة خير تكلم بها. طيب ما وجدت كلمة الخير ما تعرف شو تقول، الصمت طيب والإنسان يسكت ويقول لا أدري ولا أعرف في هذا الموضوع أي شيء. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام يقولون الكلمة إن ما خرجت من فمك أنت مالكنها، طيب إن خرجت من الفم أصبحت أسيرا لها، وكم من إنسان يمكن ضاع مستقبله بسبب كلمة قالها ولم يحسب حساب لهذه الكلمة. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. لذلك الربيع بن خثيم يقول لا تلفظ إلا بخير، لا تتكلم إلا بكلام ينفعك عند الله ويكون فيه النفع أيضا عند الناس. وهذه القاعدة لابد على الإنسان أن يحطها قدام عيونه، بيتكلم الكلمة هذه يسأل نفسه هل بتكلم بالخير أو بيكون كلامي ليس من الكلام الذي يكون في الخير. يعني أحيانا بعض الناس والله يتعجب من جرأة بعضهم يشاور ربيعه في قضية أسرية يقول له يا فلان ليش صابر، طلقها قبضها الباب رجعها بيت أبوها، والله لو كانت عندي ما خليها ساعتين في البيت. طيب هل هذا من الكلام بالخير؟ هل هذا من الكلام النافع؟ أنت ما تعرف عاقبة هذا الكلام، أسرة بتتشتت، عيال بيضيعون، ثم أنت مو دورك أنك تكون مستشار أسري. فلان الفلان اشتكى لك في مشكلة أسرية تقول له يا فلان أنا بشير عليك براي، راجع بعض جهات الاختصاص عندهم مستشارين أسريين شاورهم في هذا الموضوع، وأنا أشير عليك مثلا تصبر أو تعطي كلام عام، أما أن تشير علي بأن يطلق الآن هذا مو بكلام أبدا أبدا. كذلك بعض الأخوات تخبب تفسد، يا فلانة زميلتها مثلا تشتكي لها عن مشكلة معينة مع الزوج، يا فلانة لا تتمين معاه والله لو بدالك ما أصبر على هذا الزوج يوم واحد أطلب الطلاق اليوم بسوي وبسوي وبسوي. هل يصلح مثل هذا الكلام؟ هل هذا الكلام من كلام الخير؟ يمكن هذا الرجل يحزن على فساد بيته،
بسبب هذه الكلمة التي قالتها هذه الصديقة، فيدعو على من أفسد بيته، وربما أصابت هذه الدعوات، وبعد ذلك يندم الإنسان ولا ينفعه الندم أبدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، الربيع بن خثيم يقول: ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمع من غيرك. ما أطيب هذه القاعدة، يعني كلم الناس بالكلام اللي تحب أنت تسمعه منهم. بعض الناس دائما يتشكى، الناس ما تكلمني بكلام زين، ولا يخاطبوني بالحسنة، وما يحترموني وما يقدروني. ويمكن يكون كلام الإنسان صحيح، أن فعلا بعض الناس ما عنده مثل هذه الأشياء في الكلام وفي الحوار، ولكن تسأل هذا المشتكي تقول: يا فلان أنت كيف تكلم الناس؟ يوم تجلس معاه وتقول: فلان الفلاني يشتكي أن الناس ما تكلمه بالحسنة. ولو فتشنا في حقيقة الأمر نجد بأنه هو ما يكلمهم بالحسنة، يكلمهم بكل كلام قبيح وبأسلوب غير طيب. طيب أليس الجزاء من جنس العمل؟ كيف تتوقع أن بيتكلمون معك؟ وكيف تتوقع أن سيكون حوار الناس معك؟ عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، كلمهم بالحسنة وفوض أمرك إلى الله عز وجل، مو حتى تحصل الجزاء في الدنيا، لا، كلمهم بالحسنة كي تنال الأجر من الله وتنال الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. إذا ما كنت تحب أن الناس تصرخ عليك، إذا لا تصرخ عليهم. إذا كنت تحب أن الناس تكلمك بالكلام الطيب، إذا كلمهم بالكلام الطيب. إذا كنت تكره ألفاظ السب والشتم، إذا لا تكن ممن يتلفظ على الناس مثل هذه الألفاظ. إذا كنت تحب أن الناس ما يغتابونك ولا يتكلمون عليك من وراك، أيضا أنت لا تتكلم عليهم من ورائهم ولا تغتابهم. هذه الأمور لابد تكون حاضرة بارك الله فيكم في حياتنا وفي طريقة كلامنا وحوارنا مع الآخرين. بعض الناس يكثر من لوم الآخرين وما ينتبه لنفسه أبدا. يعني أحيانا بعض الناس يتشكى: ترى فلان الفلاني يغتابني ويتكلم علي ويسبني ويشتمني في الميانس. طيب يا فلان، شو أنت مقصر معاه؟ أنت كيف تتكلم على الناس؟ وأنت كيف يوم تكون في بعض المجالس كيف تخاطب الناس وكيف تحاورهم؟ راجع نفسك بارك الله فيك، وتذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك علينا أن نتفقد أنفسنا. للأسف الشديد بعض الناس يوم يسمع التحذير من الغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك، مباشرة يتبادر إلى ذهنه أن المعني بهذا الكلام فلان وعلان، وعنا واحد في الدوام يسوي كذا، وعنا واحد في الميلس يسوي كذا، وعنا واحد حسود موجود في الميلس الفلاني يفعل هذا الأمر، وينسى نفسه. وربما هذا الإنسان الذي يحسن كيد التهم للآخرين يكون مبتلى بهذا الأمر، الابتلاء الكامل والعياذ بالله، وناسي نفسه وغافل عن عمره تماما. لذلك علينا حقا وصدقا أن نبدأ بأنفسنا وأن نحرص على تغيير أنفسنا. وإذا الإنسان غير نفسه وجمع مجلس بارك الله فيكم بمن يتكلم على الآخرين، مباشرة هذا الإنسان بيوقف عند حده. ليش؟ يعرف أن هذا الكلام ما يمشي عند فلان الفلاني، هذا الكلام لا يمكن أن أتلفظ به عند فلان الفلاني، لأنه يزعل ويغضب إذا ذكر الناس عنده. فهذا الأمر لابد أيضا أن نحرص عليه. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من تكلم بالكلام الطيب عاد الكلام الطيب عليه بالخير والبركة. أحيانا بعض الناس اللهم بارك إذا دخل الميلس تشوف أن الناس كلها تقبل عليه، والأعناق كلها تشوف فلان الفلاني. طيب تتساءل: ما السبب في ذلك؟ لذلك عدة أسباب بعد فضل الله وتوفيق الله. من أعظم هذه الأسباب أن فلان الفلاني يتكلم بالكلام الجميل والكلام الحسن الذي لا يجرح به مشاعر أي إنسان. هذا والله شيء من أطيب الصفات ومن أعظم الخصال. أحيانا كنت أتفقد في سر محبة الناس لبعض الشخصيات، فأفتش بارك الله فيكم أقول يعني شو وراء الموضوع، فأجد بأن لذلك عدة أسباب، لكن من أعظم هذه الأسباب طيب الكلام. والله إخواني وخواتي، ترى كثير من الناس يقولك: أنا ما أبغي من فلان الفلاني إلا شيء واحد فقط، أن يكلمني بالحسنى، بس هذا اللي أبغيه، ما أبغي منه أي إحسان. ترى هذا إحسان عظيم أنت تقدم للآخرين عندما تكلمهم بالحسنى. بعض الناس إذا دخل الميلس سلم على الكبير واحترمه، وسلم على الصغير ورحمه، وسلم على الشباب حي الله الأبطال حي الله الشباب بالكلام الطيب والكلام الجميل والكلام الحسن، كأنه يقول للناس: الكبار في حكم أبي وأمي، والصغار في حكم أولادي، واللي في عمري بحكم إخواني. أنا أحب من الناس أن يكلموني ويكلمون عيالي ويكلمون أبوي وأمي بالكلام الطيب، كذلك سأكلمهم بنفس هذه الطريقة وبنفس هذا الأسلوب. هذه ترى من أعظم الأسباب الجالبة للمحبة. وأما إذا دخل الإنسان الميلس وكلم بعض الكبار بأسلوب أرعن، شايف نفسه على الشواب، وإذا شاف الصغارية ما سوالهم سالفة ولا ضحك في وجههم ولا ابتسم، وإذا شاف الناس اللي في عمره ما عبرهم لأنها هيلة دون المستوى، هذا من يجلس معه؟ من بارك الله فيكم يبغي يتكلم معه؟ أشوف إذا دخل الميلس الناس تشرد والناس تهرب عنه. لماذا؟ ما يتكلم بالخير ولا يخاطب الناس بالخير ولا يحسن أدب الكلام. طيب هذا ليش نجلس معه ولماذا نتحاور معه؟ هذا نشرد عنه ونفر منه، ولا نريد بارك الله فيكم أن نخوض معه في أي مسألة. لذلك على الآباء وكذلك على الأمهات أن يربوا أولادهم كيف يكلمون الناس في المجالس. الأب يربي أبناءه الذكور كيف يكلم الرجال في الميالس، وكيف يستمع لهم ويعلم آداب الحديث. الحديث له آداب، له طريقة في الكلام. تعلم ولدك إذا حضر عن الناس وعزموه شو يقول لهم بعد العزيمة، إذا دخل على مريض، إذا حضر عرس، إذا حضر عزة، ماذا يقول لهم؟ هذا من واجب الآباء أن يعلمون عيالهم ماذا يقولون للناس. الأم تعلم بنتها، البنت باكر وراها زواج بارك الله فيكم، وراها أسرة، وراها حياة، كيف تكلم الناس والنساء وتكلم صديقاتها وتكلم الناس من حولها. ترى هذه مهارات ينبغي أن نعلمها أولادنا الصغار، تنمو معهم بمرور الأيام والليالي. أما الأب يشوف عياله مثلا يتكلمون بالكلام القبيح، يسبون قدامه، يشتمون أمامه، يلعنون أمامه، والأب ساكت وربما ابتسم لأن ولده لسانه طويل ولا مفتكر بهذا الخطأ الجسيم اللي يستوي قدامه. هذه كارثة كبيرة جدا يرتكبها بعض الآباء وترتكبها بعض الأمهات. والإنسان إذا كان مثلا مراهق ويتكلم بهذه الطريقة، طيب لو وصل عمره 30 و40 كيف سيخاطب الناس وكيف سيتكلم معهم؟ لذلك علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاطب الناس بالحسنى ويتكلم معهم بالكلمة الطيبة. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة التي قالها الربيع بن خثيم هذا التابعي الجليل لما سمع رجلا يجادل رجلا فقال: مه لا تلفظ إلا بخير، ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمعه من غيرك، فإن العبد مسؤول عن لفظه محصي عليه ذلك كله، أحصاه الله ونسوه. أحبتي الكرام، لابد أن نستحضر وأن نستشعر ونحط هذا الأمر نصب أعيننا، أن كل كلمة نتكلمها سنسأل عنها عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن تكلمت بالخير وجرى لسانك بالخير كان لك الأجر عند الله عز وجل، وإن تكلمت بالغيبة والنميمة واتهام الآخرين وسوء الظن بالناس وغير ذلك من الألفاظ كألفاظ السب والشتم واللعن والقذف والعياذ بالله، ترى هذه كلها محصية عليك، مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. الكتاب عند الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. للأسف الشديد بعض الناس عندما يتكلم كأنه يظن أن هذا الكلام لن يسأل عنه عند الله عز وجل. يعني كأن هذا الإنسان يتصور أن الأعمال التي سيسأل عنها عند الله هي الأعمال المتعلقة بالجوارح، يعني القتل والعياذ بالله، السرقة، الاعتداء على الآخرين. وما علم بارك الله فيكم أن اللسان ربما يدخل الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله، واللسان يمكن الإنسان يتكلم بالكلام فيرتفع عند الله فيدخل الجنة. لذلك علينا أن ننتبه لكلامنا الذي نتكلم به. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من الأساليب التي صار يتبعها بعض الناس أن صار بعض الناس يتخفى بأسماء مستعارة ويقول لك ما في أحد سيعرفني في تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويسب فلان ويشتم علان ويتنمر على الآخرين وما يخلي حد في حاله، ويظن أن هذه قمة الشجاعة وقمة القوة والعبقرية والذكاء والفطنة والدهاء، أني أقدر أشتم الآخرين وما يقدرون يعرفوني ولا يقدرون يوصلون إلي. طبعا هذا في ظنه وهذا لقصور عقله، فإن مثل هذه الأمور ممكن متابعتها من الجوانب القانونية. ولكن لو افترضنا أن الإنسان فلت بارك الله فيكم، ألن يسأل عن مثل هذا الكلام عند الله عز وجل؟ بعض الناس في هذه التطبيقات يسب الآخرين، يسبهم ويشتمهم ويخونهم ويحكم عليهم أحيانا بالردة والعياذ بالله، وبعض الناس يقذف المحصنات والعياذ بالله، ويظن أن المسألة مجرد كلمة يقولها الإنسان، هذه الكلمة سيسأل عنها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يتنمر على الآخرين، يعني عنده مثلا ولد أخوه مسمنا بلقب غير طيب، ودائما يعلق على شكل هذا الولد، ويعلق على وزن الولد الفلاني، ويعلق على شكل زميلة في العمل، ويعلق على شكل فلان الفلاني. ترى هذا كله من التنمر على الآخرين، من الإساءة للآخرين والعياذ بالله. وللأسف الشديد هذه الأمور قد تكثر بين بعض الشباب الصغار، ويكون هذا تحت نظر الوالدين. ومؤلم جدا أن أحيانا بعض الآباء والأمهات يشجع أولاده ويعلمهم بقصد أو بدون قصد الإساءة للآخرين. فالولد مثلا إذا كان مع صديقة والأبو شاف هذا الصديق، الأبو يطلق لقب معين أو وصف معين، أو يتكلم أن هذا صاحبك اللي تمشي معاه الظاهر أن فيهم العوق الفلاني أو العيب الفلاني، فيتعلم الولد كيف أنه يتنمر على الآخرين والعياذ بالله. ترى هذا موجود وللأسف الشديد. وأحيانا بعض إدارات المدارس تنبه بعض الأهالي، ترى ولدكم يعيب على الآخرين ويسخر منهم ويشتمهم ويكتب مثل هذه الكتابات أحيانا على سبورة الصف، وبعض الآباء والأمهات ما يتحرك أبدا في مثل هذه المواقف. هذه كلها نقاط سلبية لابد علينا أن ننتبه لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم بارك الله فيكم، بعض الناس يقول لك طيب كنا صغار ياما كان الناس تتنمر علينا وكانت نفوسنا أقوى من هذه النفسية. أقول لك هذا الكلام صحيح، ولكن الآن صار واقع الناس بارك الله فيك أن بعضهم صار ما يتحمل أي كلمة تقال له، فربما تنمر بعض الناس على الآخرين وسبب هذا الأمر لهم أذى كبير جدا جدا. لذلك لابد علينا أن ننتبه لمثل هذه الأشياء ومثل هذه الألفاظ. ثم أيضا بارك الله فيكم، الإنسان مسؤول عن كلامه، فلابد أن ينتبه بارك الله فيكم ولا يتكلم في مواضيع الدخل في ذنوب خطيرة وعظيمة جدا. يعني بعض الناس يوم الضيق عليه مواضيع الحوار يفتح حوارات في مسائل دينية ومسائل شرعية، ويخوض بعقله القاصر في مثل هذه المسائل، ويقول لك أنا أتوقع أن هذا الحديث غلط، وتوقع أن هذا الفهم وهذا التفسير للآية غلط، ويبدأ يخربط ويألف أشياء من راسه تتعلق بدين الله عز وجل. والله هذا أمر خطير وعظيم جدا، وباب من أبواب الإثم يدخله الإنسان ربما أدى به إلى أشياء في غاية الخطورة في المستقبل والعياذ بالله. الإنسان إذا أشكلت عليه مسألة ما عرف تفسير آية، معنى حديث، صحة حديث، عند بارك الله فيكم الجهات المعتنية بالفتوى واللجان المختصة والشؤون الإسلامية وطلاب العلم المتقنين، يسألهم ويراجعهم في مثل هذه المسائل. وأما أنه يبدأ يتكلم على المسائل الشرعية، يتكلم على الأحاديث النبوية ويستهزئ ويسخر منها، هذه ترى أمور تكون باللسان وهينة باللسان، وربما خلت الناس تتفاعل معك في الميالس، ولكنها ربما تكون سبب في إفساد دينك ودنياك والعياذ بالله. لذلك لابد علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. كذلك بعض الناس بارك الله فيكم ما ينتبه أن الإنسان لابد أن يتكلم بالخير، فيتكلم في أي موضوع، يتكلم حتى في دقائق المسائل السياسية، ويتصور أنه المحلل العبقري وأن عنده الأخبار الحصرية ويعطيك تحليلات من وين يجيبها الله أعلم. طيب يا فلان ليش تتكلم؟ ليش شاغل عمرك مثل هذه الأمور؟ انشغل بأشياء تنفعك، انشغل بأشياء تريح بالك، انشغل بأشياء تنمي مهاراتك وقدراتك. أما بعض الناس يتصور عمره أنه المحلل السياسي، وأنه هو المتابع للتغيرات العالمية، وأنه هو اللي عنده تحليلات لأمور ما في أحد يعرفها. هذا بعض الناس فعلا كما يقول بعض العامة ماكل في نفسه مقلب، يتصور نفسه بهذه الطريقة، يتكلم في مسائل السياسة وكأنه فاهم الدنيا، بس ناقص شوية كذا ويظن نفسه رئيس لبعض البلدان والدول. هذا الكلام خطأ كبير جدا يسويه الإنسان. ليش شاغل عمرك مثل هذه الأمور؟ انشغل بذكر الله عز وجل، حارق أعصابك وأعصاب اللي حولك وكلام ما له لزمة وما له معنى، انشغل بالكلام النافع والكلام الطيب وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، واترك عنك مثل هذه الأمور، فإن هذه الأمور تضر الإنسان وتوتر الإنسان وتجعل الإنسان يشعر بقلق وضيق. وبعض الناس يدخل عمره في أمور ضغطه يرتفع ويكون فعلا في حال سيئة جدا والعياذ بالله. ليش الإنسان يخوض في كل شيء؟ الحمد لله رب العالمين، الإنسان يعلم بأن هذه الأمور لها ناسها ولها أهل اختصاص هم يتكلمون فيها. كفونا المؤونة، ربنا لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس إذا أراد أن يتكلم يوهم الآخرين أن عند الأخبار الحصرية خبر فلان الفلاني ترى موجود عندي وعندي مصادر الخاصة قالت لي تفاصيل الأمور، وتكون بعض هذه المسائل وبعض هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ويتكلم بعضهم بكلام نسأل الله العفو والعافية. تقول هذا الإنسان فعلا جازف وضحى بآخرته، أشياء ما تنذكر، أشياء ما تنطرأ أبدا. طيب فرضا أن أنت كنت تعرف مثل هذه الأمور، أليست هذه الأمور من خصوصيات الآخرين، من عيوب الآخرين، من أسرار الآخرين؟ من أباح لك أن تتكلم عنها وتتكلم عنها في المجالس؟ هذه الأمور ربما دارت الدنيا وأنت من يتعرض إلى الابتلاء بها، يتكلمون عنك ويذكرون الناس عيوبك ويتكلمون عن الأمور الخاصة بك جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال من جر ذيول الناس جر الناس ذيله، يعني من تكلم على الناس وخاض في الكلام عليهم بالباطل والبغي الدور الدنيا ويعامل بنفس الطريقة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه على كل كلمة يتكلمها. يعني بعض الناس أحبة الكرام ينسى هذه الآية أحصاه الله ونسوه، شوف كيف يتكلم على زملاء في العمل، غيبة ونميمة وحشف الآخرين، وفلان الله يستر عليه لا تخلوني أكمل، طيب شو تقصد يا فلان الفلاني من هذا الكلام، وفلانة خلوني ساكت ما بأذكر بعض التفاصيل، طيب ماذا تقصد من هذا الكلام؟ هذا الكلام ترى كله لا يجوز. وبعض الناس يمشي بالنميمة بين زبلاء العمل، دريت يا فلان أن فلان متكلم عنك في المجلس، دريت يا فلان أن فلان الفلان شو يقول عنك في المكان الفلاني. ترى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن النميمة والمشي فيها من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. لذلك الإنسان والله يشعر أحيانا بظلمة في قلبه يوم يتكلم على الناس بهذه الطريقة. لذلك بارك الله فيكم، الإمام الشافعي يقول لسانك لا تذكر به عورة امرئ فالكلك عورات وللناس ألسنهم. طيب عندنا فائدة مهمة جدا، واحد يقول لك أنا بدر مني هذا الأمر، جادلت غيري ورفعت صوتي على الآخرين وتكلمت عليهم بكلام قبيح وجلست في بعض الميالس وشاركت في الغيبة والنميمة والكلام الذي يضر الإنسان في دينه ودنياه، طيب كيف أكفر عن الماضي؟ إذا آذيت غيرك بالكلام تحلل منه إذا كان هذا الأمر متيسر. أحيانا بعض الناس يكون عاقل وتقول يا فلان الفلاني سامحني إن أنا ذاك اليوم جادلتك بأسلوب غير مناسب أو تكلمت من وراك بكلام غير طيب، أرجو أن تجعلني في حل. والعاقل من الناس يعفو ويصفح. لذلك إذا جاءك واحد يتحلل منك اعفو عن الناس واصفح عنهم، خاصة في الأمور اليسيرة يعني الكلام اللي يتكلم بعض الناس العاقل يقول لك بيعفوت لوجه الله عز وجل لعل الله أن يعفو عني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن احرص أنك تتحلل من هؤلاء الأشخاص. طيب بعض الناس يقول لك صعب علي أني أتحلل من فلان الفلاني، أخاف أني أسوي لي مشكلة ثانية. اذكرها بالخير، كنت تجادل بطريقة غير مناسبة في المجلس، إذا حضرت معه في مجلس آخر كلمة بالحسنة، حي الله منيانة، حي الله بفلان، أهلا وسهلا، قال لك كلام والله صحيح، يمكن بنشوف إن شاء الله، طيب خاطرة بارك الله فيك، وهذا فلان الفلاني بيحس هذا فلان كان يجادلني بطريقة عنيفة جدا الآن تغير، هذا من التكفير عما مضى. يعني الإنسان يقول يا رب تتجاوز عني، أنا كنت أأذي فلان الفلاني بكلامي، الآن سأكلم بالكلام الطيب والكلام الحسن. ثم أيضا بارك الله فيك أثني عليه في المجالس. يعني واحد يقول لك أنا فلان الفلاني يا ما حشيت فيه، الآن كيف أكفر عن الماضي؟ اذكره بالخير. إذا جلست معه جلست في مجلس ما كان موجود، قل يا جماعة ترى فلان فلان ريال طيب، يساعد الناس ويسوي كذا وكذا، وما يقصر مع الضعفاء ومع المحتاجين ومع المساكين، اذكره بالجميل واذكره بالخير. ثم أيضا بارك الله فيكم من الطرق الجميلة للتكفير عن الكلام الزائد على الآخرين أنك تدعو لهم بظهر الغيب. نعم بارك الله فيكم، تدعو لهم يا رب اغفر له، تجاوز عنه، يا رب ارفع درجاته، واغفر لي ذنوبي، واغفر لي كلامي في فلان الفلاني، ترى هذا أمر طيب وجميل جدا ومفيد جدا. طيب عندنا أيضا نقطة وايد مهمة بارك الله فيكم، هنا الربيع يقول لرجل لا تلفظ إلا بخير ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمعه من غيرك. طيب بعض الناس يقول لك إزاكم الله خير هذا الكلام وايد طيب، لكن أنا عندي طبع ما أقدر يبود عمري، إذا يلس في بعض المجالس ما أقدر أني ما أذكر فلان وعلان وأني ما أحش في الناس، هذا طبع موجود عند الآخرين. بعض الناس يقول لك في لحظات الغضب أنا ما أقدر أسكت، لازم أرد الكلمة بعشر كلمات. هذا أحيانا قد يكون فعلا من بعض الطبائع الموجودة عند بعض الناس، لكن العاقل بارك الله فيكم يجاهد نفسه ويستعين بالله عز وجل. طيب أحبتي الكرام، إذا العلم والفقه في الدين ما ردعنا عن مثل هذه الأشياء وما خلتنا المعرفة بأمور الآخرة أن نراجع أعمارنا وأن نعود لصوابنا، طيب شو اللي بيذكرنا بارك الله فيكم؟ ما الذي سيرجعنا إلى الصواب؟ أحيانا تكون بعض الطبائع موجودة عند الإنسان، لكن الإنسان بيده أن يجاهد نفسه، بيده بارك الله فيكم أن يدعو الله عز وجل يا رب اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بعض الناس فعلا عند بعض الطبائع غير طيبة، لكن تشوفه يجاهد نفسه حتى صارت عنده أطيب الطبائع وأجمل الأخلاق، لأنه ما استسلم وسير مع الطبائع غير الطيبة، وإنما جاهد نفسه واستعان بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، من أكبر الأخطاء التي يفعلها الإنسان أن يطلع قوة لسانه على الضعفاء والمساكين. يشوف أحيانا مثلا عنده العامل في البيت أو العاملة المنزلية الخادمة موجودة في البيت، يطلع قوته باللسان على هؤلاء الضعفاء والمستضعفين، يتنمر عليهم، يغلط عليهم، ويعرف أن بعضهم جاي بيترزق، فيتجاوز حدود اللباقة وحدود الكلام الطيب مع هؤلاء، وهذا الكلام خطأ وخطأ جسيم جدا، وهذا الأمر ليس من ديننا وليس من عاداتنا ولا من الأخلاق الإسلامية التي تعود الناس عليها. وكلنا نعرف بارك الله فيكم إن ميزان التفاضل عند الله عز وجل هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويمكن تشوف عامل ضعيف أو عاملة مستضعفة فيتنمر عليها الإنسان، ربما هذا الرجل أو هذه المرأة لو رفع يده إلى الله ودع الله عز وجل ربما أجاب الله عز وجل دعاءهم. فلذلك إياك أن تظلم الضعفاء والفقراء والبسطاء والمحتاجين. أحيانا بعض الناس مثلا يشوف ولد يتيم يطاول على هذا اليتيم، اتقي رب العالمين، فإن هذا الظلم من أشنع وأقبح الأمور والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس يكون في منصب ويراجعون بعض كبار السن يطاول عليهم ويتنمر عليهم ويتلفظ عليهم بألفاظ غير طيبة. الإنسان العاقل يتقي رب العالمين ويخاف الله سبحانه وتعالى، فلا يظهر قوة لسانه على هؤلاء الضعفاء والمساكين. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم المواضع التي لابد على الإنسان أن ينطق فيها بالخير عندما يتحدث مع زوجته. أحيانا بعض الأزواج يكلم زوجته بالكلام الطيب، يواسيها، يشاركها، إذا كانت مريضة يحاول أن يخفف عنها، إذا كانت متضايقة يحاول أن يواسيها بالكلام الطيب ويدعو لها، ترى هذا من حسن العشرة. وأحيانا أيضا على العكس من ذلك، بعض الناس ما ينادي زوجته إلا بلقب من الألقاب القبيحة، وبعض الناس والعياذ بالله يسب ويلعن زوجته ويلعن أهلها. وكذلك بعض النساء تتكلم مع زوجها بنفس الطريقة هذه، تشتمه وتشتم أهله وتتلفظ بأقبح الكلام معها. ترى كل هذا سنسأل عنه إن وقفنا بين يدي الله عز وجل. والإنسان في يوم القيامة، بارك الله فيكم، المفلس يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فهناك يقع القصاص عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لحسن الخلق. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.